الذي يريد البعض إثارته من قلاقل وفتن ما يستفيد من هذا إلا أعداء الإسلام. انظروا ما كان حد يتكلم عن السياحة ويقول إن السياحة خير، إنما كان يقولون هي مصدر من مصادر الدخل. بمجرد أن حصل ما حصل من الفتن التي حصلت والتي قد يذهب ضحيتها من المسلمين من يذهب، ودماء الكافرين وإن كنا نقول ليست كدماء المسلمين، لكن الأمر ليس كما يتصرف هؤلاء الشباب أبدا، ليس بهذه الصورة. وكما قلت انظروا النتيجة والعاقبة، أصبح البعض يتكلم عن قضية السياحة حلال أم السياحة حرام، وبعضهم صار يخوض في هذه المسائل بغير علم. على ما قال أخونا الشيخ صفوة الشوادي في بعض مقالاته في مجلة التوحيد، يقول بعضهم يقول الفن حرام يقول الفن حلال والتمثيل حلال، ما الدليل؟ الدليل هو وجود الفنانين. انظروا كيف الدليل. والسياحة كذلك حلال، ما الدليل؟ هو وجود السياحة. وهكذا هذا، انظروا الجهل في الاستدلال على الواقع، نستدل بالواقع كهؤلاء المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. يا سبحان الله، يعني يستدلون بالواقع، يعني لو أن الله ما أرادنا نشرك ما جعلنا نشرك. إيش هذا الكلام الفارغ؟ إيش هذا الكلام الفارغ؟ فبعضهم يقول السياحة حلال بدليل أنها موجودة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل وجود الشيء يدل على أنه موافق للشرع؟ وبعضهم يقول إن المسلمين دخلوا بلاد الإسلام وفتحوها وما هدموا شيئا من المعابد، وهل رأوا شيئا من التماثيل وما هدموه؟ إن أكثر هذه التماثيل كان تحت الأرض، ما اكتشفوا إلا قريبا جدا. أكثر هذه الآثار كان منطمرا، كان ما هو موجود، كان يعني تحت التراب. فهذه كلها حفريات يعني كشوف حديثة. فالذي يستدل يقول لا، دخل عمرو بن العاص إلى مصر وما هدم شيئا من الآثار. هل رأوا تمثالا وتركوه؟ هل رأوا تمثالا وعظموه؟ ولو كانت عقولنا مريضة وسقيمة مثل عقول بني قومنا هداهم الله لتصورنا كيف كان يمكن أن يكون موقفهم لو شاهدوا فتح مكة، لو شاهد أهلنا وأقوامنا هؤلاء هداهم الله فتح مكة، لقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على تراث العرب عندما كسر الأصنام. صحيح أصنام قديمة جدا كان يعبدها آباؤهم وأجداد، لها مئات السنين تعبد من دون الله منصوبة، مثل هذه الأصنام التي نصبوها في الميادين عندنا تماما. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كسرها بعود في يده. لو كان هؤلاء موجودين لقالوا هذا الرجل لا يعرف قيمة هذه الآثار التي يكسرها، هذه آثار تدل على حضارة، حتى لو كانوا كفار لا بد أن نستفيد منها في دراسة التاريخ وفي يا سبحان الله. وبعضهم يستدل بقوله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هل نحن نذهب بالسواح نقول لهم انظروا كيف فعل الله بهذا الفرعون الكافر، انظروا كيف، اعتبروا يا أولي الأبصار هذا الرجل الذي طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد كيف انتقم الله منه؟ أم نقول لهم هؤلاء أجدادنا العظماء الأبطال الذين أسسوا الحضارة، وأنتم عيال على حضارتنا، وأجدادنا هم الذين علموكم التقدم والرقي؟ يا سبحان الله، فين نحن من الاعتبار بما أصاب الله به السابقين؟ أين نحن من العبرة والعظة؟ نحن نلمعها ونزخرفها وندهنها ونحفظها ونصونها. تماثيل حرام، يسأل بعضهم عن التماثيل فيجيب بأن السياحة حلال، يسأل عن التماثيل فيقول السياحة حلال. يا سبحان الله، أين أنت من السؤال في هذه الإجابة؟ السؤال عن التماثيل، هل يجوز سرق التماثيل لأي علة من العلل؟ ما يجوز في دين الله. العلماء مجمعون على حرمة التماثيل وعلى وجوب إتلافها وكسرها، ما اختلفوا إلا في المسطحات، ما اختلفوا في المجسمات أبدا. إجماع أهل العلم على حرمة التمثال المجسم، هذا ما فيه خلاف، هذا ما فيه خلاف، ما في حد يقول لا نحتفظ بهذا من أجل عبرة كذا ومن أجل عبرة كذا. وليس تحريم التماثيل من أجل تحريم عبادة الأصنام فقط، بل لعلة أخرى مهمة، وهي مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه هو المصور، وقد منع سبحانه مخلوقا من أن ينتحل هذه الصفة، أن يصور مخلوقا فيه روح، لأن هذا يعتبر تقليدا لخلق الله عز وجل. ومن صور تمثالا أو صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. في صحيح الإمام بخاري ومسلم جملة من الأحاديث عن هذا الأمر. والمقصود هنا أن كلام الناس عن السياحة وكلام الناس عن حرمة السياحة أنه يعني تطرف وغلو، هذا كله بسبب تلك الأفعال التي لا اتزان فيها والتي لن تعود علينا إلا بعواقب وخيمة، بعواقب وخيمة، وما هو إلا من باب ابتلاء الظالم بالظالم كما قلت. لا شك أن أقوامنا فيهم تطرف، والله سبحانه يسلط المتطرف على المتطرف. إن كان هؤلاء الشباب عندهم تطرف أي شطط حركي، فإن أقوامنا عندهم تطرف في انتهاك المحرمات. صحيح عندهم تطرف في انتهاك المحرمات، فالله سبحانه يسلط المتطرف على المتطرف. والمقصود هنا ما هو إلا أن الله يبلو الظالم بالظالم ويولي الظالم الظالم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأما عهود الخير والرشد، بنو أمية خرج فيهم الخوارج، عندما انقسمت الأمة خرج الخوارج وخرج الشيعة وخرج الفتن، حصل في عهود الانقسام. أما في عهود الخير والبركة حتى لو حصل شر فإنه يكون شرا واضحا ويتم القضاء عليه، قضي على المرتدين ومنع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. في خلافة عمر ما حصل شيء من الشر حتى قتل عمر رضي الله عنه، وكان هذا هو بداية الفتن التي لا تعد ولا تحصى، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بين الأمة وبين الفتنة باب، فقالوا له أيكسر أم يغلق، أيكسر أم يفتح، قال بل يكسر بل يكسر. فمنذ مقتل عمر رضي الله عنه انفتحت الفتن على أمة الإسلام. نسأل الله سبحانه أن يعصمنا من الفتن وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم، وبارك الله فيكم وعليكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا والحساسة، وقد تكلمت عنها. طبعا هذا الكتاب نحن لنا في شرح مدة طويلة، فكان من بركات الدورة الصيفية أننا بفضل الله فرغنا من شرحه في شهرين، لكن طبعا كنا نحضر يوميا شهرين. فالآن الحمد لله من فاته منكم تسجيل هذا الدرس نظرا لأنه على مدى بعيد، فهناك أشرطة في شرح متن العقيدة الطحاوية كاملة، وهي ثمرة الدورة. كم شريطا أيضا؟ الـ 11 و 12، فيقع في 12 شريطا شرح متن العقيدة الطحاوية، يعني حوالي 18 ساعة أيضا، حوالي 18 ساعة. وطبعا كان الشرح مركزا جدا نظرا لأن الدورة كنا مرتبطين فيها بوقت، فكان الحصة على مدار ساعتين مقسمة إلى 7 حصص. فتم بفضل الله تسجيل شرح حلية طالب العلم الشيخ بك، وتم تسجيل شرح كامل للعقيدة التي نشرحها الآن. فتكلمت هنالك بالتفصيل لعلي قد لا يتسع المقام لذكر كل التفاصيل في مقام هذا. بالنسبة لمسألة موقف المسلم من أهل السنة والجماعة من الحكام وولاة أمور المسلمين، ولا شك أن حكام المسلمين ليسوا سواء، ما يمكننا أن نعمم حكما يشمل الكل، بحيث نقول كل حكام المسلمين خارجون من ملة الإسلام، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نقول إن كل حكام المسلمين مسلمون مؤمنون موحدون ولم يخرجوا من ملة الإسلام، لا هذا ولا ذاك. ومرد الأمر إلى الأصل الذي أصلناه، مرد الأمر إلى الأصل الذي أصلناه، وهو الأصل الذي قرأته عليكم في الأسبوع الماضي، أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. ولا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وكما قال العلامة ابن القيم فيما أصله ونقله عن أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أنه لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر عمل. وهذا كلام واضح وجلي لا نشك فيه، وأننا لا نخرج من حكم بغير ما أنزل الله من الملة إلا إذا ارتبط كفره العملي بكفر اعتقادي. هذا الكلام هو خلاصة البحث، وعليه فنحن لا ننكر على بعض إخواننا ممن ينتسبون لأهل السنة والجماعة ويحكمون على بعض الحكام بأعيانهم بأنهم خارجون من ملة الإسلام، لا ننكر عليهم إذا كان تكفيرهم لهؤلاء الحكام من باب ارتباط حكمهم بغير ما أنزل الله الذي هو كفر عمل بشيء يرتبط بالاعتقاد وهو كفر القلب. ما من كان يكفر بعض الحكام من هذا الباب فنحن لا نخرجه عن كونه من أهل السنة والجماعة. أما الذي يكفر لمجرد النص القرآني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقول من يعرفش شيء اسمه كفر عمل، ومن يعرفش شيء اسمه كفر دون كفر، ومن يعرفش شيء اسمه الكفر كفران، ومن يعرفش شيء اسمه به كفر، ومن يعرفش شيء اسمه كفر يخرج وكفر لا يخرج، فهذا لا نعتبره في هذه المسألة من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا أعرف أحدا فسر الآية الكريمة، هذا كلام أعزوه إلى علمي، لا أعرف أحدا فسر الآية الكريمة من المفسرين بأنها تعني الخروج من ملة الإسلام، بل ينقلون كلام ابن عباس رضي الله عنهما ويعتمدونه، وينقلون أقوال التابعين الموافقة لذلك ويقررونه. وإنما كثر الكلام هل هي في أهل الكتاب فقط أم هي فينا أم هي فيهم وفينا، هذا هو الكلام الذي يمكن أن تقرأوه في كتب التفسير، وهذا لا يفهم منه أنهم يقصدون أن كفر المسلمين ككفر اليهود والنصارى، لا، فكفر اليهود والنصارى أصلا كفر اعتقاد، وعليه فصفات الكفر العملية لا تزيد المسألة إلا تفصيلا ووضوحا، وإلا فهم خارجون من ملة الإسلام لوجود الكفر الاعتقادي أصلا، كاعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة، أو كاعتقادهم أن الله هو المسيح ابن مريم، أو كردهم وجحدهم لرسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إنكارهم لرسالته للناس كافة، هذا كله كفر اعتقاد. فكونه بعد ذلك يتصف بصفات عملية هي من الكفر العملي هذا لا يغير من الأمر شيئا، فهذه فعلا صفات الكافرين، فالكافرون هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. أنت الآن تجد الأمريكان والأوروبيين والشيوعيين يحكمون بغير شرع الله، وتجد بعض المسلمين يحكمون أيضا بغير شرع الله، ولكن هل عقيدة هؤلاء الكافرين الذين يحكمون بغير شرع الله كعقيدة هؤلاء المسلمين الذين يحكمون بغير شرع الله؟ الجواب لا. إن رؤساء الدول الغربية وملوك الدول الغربية وكذلك رؤساء الدول الشرقية الذين لا يحكمون بما أنزل الله، هؤلاء أصلا كفار بسبب الاعتقاد، فهم في الغالب لا يؤمنون بالله إلها واحدا، ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون بالجنة والنار، ولا يؤمنون بالحساب والجزاء. ومن كان منهم من أهل الكتاب فهو على ما سبق ذكره، فهو على ما سبق ذكره. ولذلك فابن عباس رضي الله عنهما لما أجاب عن الآية الكريمة لم يكن قصده أبدا أن يجيب عن واقعة عين كما يدعي بعض المعاصرين. فبعض المعاصرين كتبوا إن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقصد واقعة بعينها، وكان يتكلم عن بني أمية أو عن بني كذا وكذا. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما تعرض لتفسير الآية الكريمة، بل كما قلت اقرأ في ما شئت من التفاسير لن تجد أحدا من المفسرين المتقدمين من أهل السنة والجماعة فسر الآية بغير ما فسره ابن عباس، أنها كفر عمل، أنها كفر دون الكفر الأكبر. يقول ابن عباس ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. فالمشرك عنده أصل الكفر هو التكذيب والجحود والتولي والإعراض، أقصد عنده أصل الكفر التكذيب والجحود والإعراض والإباء عن قبول الحق وعدم التسليم، هذه أصل عقيدة الكافرين. المسلم أصل عقيدته الإقرار أو التصديق الجازم. طيب عندما يشابه هذا المسلم الكفار في شيء من أعمالهم نقول به كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ونقول إن كفره هذا ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والجنة والنار والبعث والنشور وما إلى ذلك، إلا إذا ارتبط تحكيمه أو حكمه بغير ما أنزل الله باعتقاد، كأن يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، كأن يعتقد أن حكمه وحكم الله سواء، أن يعتقد أنه مخير، أن المسألة ليست على سبيل الإلزام، وأنه يستوي أن يحكم بحكم الله أو أن يحكم بغيره، بل لا بد حتى يبقى موحدا أن يقر بأن حكم الله واجب التطبيق وأن شرع الله واجب التطبيق، لا بد أن يقر بذلك، ولا بد أن يقر بأن شرع الله سبحانه وتعالى لازم. هذا الإقرار هو الذي به يصير من جملة الموحدين. ومع ذلك فإنه إذا حكم عمليا بغير ما أنزل الله فإن ذنبه يطلق عليه أنه كفر، فنقول من حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكفر، الحكم بغير ما أنزل الله كفر. ونتلو الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. والآيات الثلاث قال فيها أهل العلم بالتفسير من أهل السنة والجماعة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، إلا إذا ارتبط بهذا الكفر والظلم والفسق ما يرتبط بالمعتقد. هنا قد يتساءل البعض ويقول مسألة التشريع مسألة أكبر من قضية الحكم بغير ما أنزل الله. نقول إن المسألتان سواء، التشريع والحكم شيء واحد، فشرع وحكم ما في فرق بين شرع وبين حكم. فما هو شرع؟ إيش شرع؟ واحد يقول لا شرع غير حكم، نقول إن شرع وحكم واحد، شرع لكم من الدين ما وصى، شرع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى شرع حكم، كل هذا يعتبر من الألفاظ التي تؤدي إلى نفس المعنى. ولذلك لا نجد أن أهل السنة والجماعة مثل ما وضح صاحب شرح الطحاوية في شرحه، ما وجدنا أنه يذكر إلا أحوالا ثلاثة للحاكم بغير ما أنزل الله، فقال والحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا مخرجا من الملة، هذا كما قدمت إذا ارتبط بإيش بالمعتقد، ذلك قالوا إذا اعتقد، وهنا ننتبه لكلمة اعتقد، هذا مهم جدا، لأن البعض يقول لو لم يعتقد أنه أفضل من حكم الله لما حكم به، لا. ولذلك الشيخ الألباني كان بالمرصاد في هذه المسألة، فقال إن الاستحلال ينقسم إلى قسمين، استحلال اعتقادي واستحلال عملي، فكل مذنب هو في الحقيقة مستحل لذنبه لكن من الناحية العملية، نعم، وقد يزين الشيطان له ذنبه، فالإنسان المخالف من طبيعته أنه لا يعترف بالذنب بسهولة، وقد يستكبر عن قبول النصيحة إذا نصح، ويقول مالكش دخل بي أو دعني وشأني أنت مالك أو ما دخلك أو ما إلى ذلك، أو يحاول أن يبرر لنفسه معصيته. أما المؤمن الحق فإنه طبعا لا يفعل هذا، فالمؤمنون لا يصرون على ذنوبهم، أما الفساق فإنهم يصرون على الذنب، فالمصر على الصغيرة تتحول الصغيرة في حقه بالإصرار إلى إيش؟ إلى كبيرة. وأهل السنة وجماعة لم يكفروا من أصر على الذنب، ولنفهم هنا كلمة أصر على الذنب، واحد مذنب وإيش؟ ومصر على ذنبه، مع هذا لا يقولون إنه يخرج من ملة الإسلام إلا إذا استحل الذنب استحلالا يرتبط بإيش؟ بالعقيدة، نعم. فأهل العلم من أهل السنة والجماعة كما قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية على أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر، يخرج ملة الإسلام إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله، إذا اعتقد أنه مثل حكم الله أو أنه مخير فيه، يعني جحده، مثل ما نقول في جاحد الزكاة والصيام وغيره، إيش جحده؟ يقول هذا ليس بواجب، معنى جحد يقول هذا ليس بواجب، مثل الذي يقول في الصلاة يا أخي ما هو بالصلاة، في ناس ما بتصليش وهي أحسن من ناس بتصلي، نقول له لا، الزاني الذي يصلي أفضل من تارك الصلاة الذي لا يزني، هذا الكلام مفهوم؟ بعض الناس يستنكف عن هذا، هذا ميزان الشرع ما هو ميزاننا نحن، الزاني الذي يصلي أفضل من تارك الصلاة الذي لا يزني، وأفضل من تارك الصلاة الذي لا يسرق، السارق الذي يصلي أفضل من تارك الصلاة الذي لا يسرق. كثير من الناس يقول لك أنا صحيح أنا بصليش لكن لا أزني ولا أسرق ولا أشرب الخمر، نقول له الزاني الذي يصلي أفضل منك، السارق الذي يصلي أفضل منك، شارب الخمر الذي يصلي أفضل منك، وكلاكما واقع في مصيبة، نعم، وكلاكما واقع في مصيبة، لكن مصيبتك أعظم من مصيبة ذلك الذي يرتكب هذه الفواحش لكنه يصلي، فذنبك أعظم من ذنبه وإثمك أعظم من إثمه، فترك الصلاة ورد فيه نصوص شرعية أنه كفر، أما الزنا فلم يرد نص شرعي أنه كفر، والسرقة والخمر كذلك هي من كبائر الذنوب وفاعلها فاسق، لا يصح أن نقول إن شارب الخمر كافر، ولا يصح أن نقول إن الزانية كافر، ولا يصح أن نقول إن السارقة كافر، لا يصح أن نقول هذا الكلام، لا يصح أن نقول إن السارقة كافر وإن الزانية كافر وإن شارب الخمر كافر، وإنما نقول الزنا شعبة من شعب الكفر، السرقة شعبة من شعب الكفر، شرب الخمر شعبة من شعب الكفر. أما الصلاة فإنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يطلقون فيها أنها كفر، فنحن نطلق كما أطلقوا، فنقول يصح في ترك الصلاة إطلاق أنها كفر، وهذا الإطلاق لا يصح في غيرها من شعب الكفر، فالصحابة ما كانوا يطلقون على شعبة من شعب الكفر أنها كفر هكذا دون تفصيل إلا الصلاة، فإنهم كانوا يطلقون ما كانوا كما في الأثر الصحيح عن عبد الله بن شقيق قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا الأثر صحيح، ولذلك نحن نطلق ونقول ترك الصلاة كفر وترك الصلاة شرك. وفي شريط كنت قد سجلت في مسجد الجمعة قلت نحن عندما نخاطب تارك الصلاة ونحن نعتقد في الباطن التفصيل، نحن نعتقد في الباطن التفصيل بين من جحد وبين من تهاون وتكاسل، لكن إذا خطبنا تارك الصلاة لا ينبغي أن نخاطبه إلا بالإطلاق، مع أننا لا نعتقد أنه يخرج من الملة إلا إذا جحد، لكن عندما نخاطبه نقول له إن ترك الصلاة كفر وإن ترك الصلاة شرك. من الذي نخاطبه بالتفصيل؟ نخاطب أمثالكم، نخاطب الذين يحضرون مجالس العلم من الشباب الطيب من أجل أن نحذرهم من التسرع في مسائل التكفير، ومن أجل أن نفهمهم أن المسألة عند أهل السنة والجماعة ليست قولا واحدا بل فيها خلاف، وهذا الخلاف تفصيله كذا وكذا وكذا، وأن الصواب الراجح عندنا هو كذا وكذا وكذا. إذن نخاطب بالتفصيل من أشكلت عليه مسائل التكفير. أما تارك الصلاة فلا ينبغي أن نقول له خذ بالك أنت مسلم وحلو وجميل ومش كافر ولا حاجة، خذ بالك أنت يعني إيه، لا ما أما تارك الصلاة لا نخاطبه بهذا، تارك الصلاة نقول له إن ترك الصلاة كفر، لأننا في مقام الوعيد، نحن في مقام الوعيد بالنسبة إليه، فلا بد أن يكون الوعيد في حقه شديدا حتى ينزجر ويرتجع ويرتدع عن ذلك. إذن هذا الإطلاق كما قلنا هو قول الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة، وهذا يفترق تماما عن أننا نقول تارك الصلاة كافر، فإننا كما قلت في دروس سابقة لا أعرف نصا يطلق مثل هذا اللفظ على تارك الصلاة، وإنما فمن تركها فيه الفعل، فمن تركها فقد كفر كفر، فنقول إن من ترك الصلاة يكفر، ونقول إن ترك الصلاة كفر، وهو عند التفصيل بالنسبة إلينا كما قلت هو كفر عمل. وهذه ما أظن أن أحدا من أهل السنة يخالف فيها أنه كفر عمل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، ولكن هل هذا الكفر العملي، هل هذا الكفر العملي يتضاد مع الإيمان من كل وجه أو لا؟ هذه هي مسألة الخلاف. أما هو كفر عمل، هو كفر عمل، أما هو إيش كفر إيش؟ صلى عمل، ترك العمل، إذن هو كفر عمل، هذا ماذا؟ هو كفر عملي لا شك، كما أن الساجد للصنم كفره عملي، كما أن الذي يقرأ المصحف كفره عملي، ولكن بعض أنواع الكفر العملي تتضاد مع الإيمان من كل وجه، فالذي يرى إخراجه من الملة ما يقول هو ما هو كفر عملي، هو كفر عملي أيضا، ولكن هو عنده يتضاد مع الإيمان من كل وجه. وقلت إن التارك عندهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الذي لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، أو يدعى إلى فعلها فيمتنع حتى يقتل، هذا هو التارك، هذا هو التارك الذي يحكمون بكفره. المقصود هنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو أهون بكثير من مسألة ترك، والحكم بغير ما أنزل الله كفر عمل لا شك في ذلك أيضا، ما هو كفر اعتقاد؟ فإذا صاحبته عقيدة باطلة فيتحول من مجرد كفر عمل إلى كفر عمل يصاحبه كفر اعتقاد، فيخرج من الملة لكفره الاعتقادي لا لكفره العمل. القسم الثاني من الحاكمين بغير ما أنزل الله هم الذين يعتقدون أن حكم الله لازم وواجب التطبيق، لكنهم من الناحية العملية قد لا يطبقون هذا الحكم. واحد يقول لا هم قالوا في مسألة، لا المسألة هنا ليس للعدد هنا معنى مراد في نفس الأمر، بمعنى ما يقصدون مسألة واحدة، إنما يقصدون أنه إذا كان يعرف حكم الله في هذه المسألة ويقر أنه حكم الله وأنه الصواب الذي يجب الحكم به، فيقول يجب قطع يد السارق بنص هذه الآية، هذا حكم الله، ومع ذلك إذا حكم في سارق يحكم بسجنه ولا يحكم بقطع يده. لماذا تحكم بسجنه؟ لأن القانون المطبق فيه كذلك، هذا القانون أصلا قانون الكافرين، ما هو شريعة الله رب العالمين؟ فلماذا تحكم به؟ فهم حكموا به لأنهم كفار، أما أنت فإنك تقول إني مسلم تنتسب إلى الإيمان وتقول إنك مصدق وإنك مقر بأن ما جاء من عند الله حق ولا تنكر منه شيئا، فلماذا لا تطبقه؟ هنا يعتذر باعتذارات واهية ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وإذا أنا تركت حسب الميم، وهنا نبدأ نسمع الأعذار التي يقولها من يحكمون بغير ما أنزل الله، فهذا كافر كفر عملي وليس كافرا كفرا اعتقاديا ما دام يقر بأن حكم الله حق وواجب التطبيق. هل هذا يختلف عنه في مسألة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة؟ لا، كما لا يختلف الزاني إذا كرر الزنا مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلا في مقدار الذنب، فتكرار الذنب لا يجعله كفرا والإصرار على الذنب لا يجعله كفرا يخرج من الملة. كذلك مسألة تكرار الحكم بغير ما أنزل الله في مسألتين ثلاثة أربعة هذا لا يجعله كفرا، التكرار العملي في نفسه لا يجعله كفرا إلا إذا سمعنا منهم ما يدل على معتقده وهو واضح لا يختلف عليه اثنان، يكون أوضح من الشمس في وسط النهار، بحيث إذا قلنا هذا خارج من الملة خلاص نكون على بينة أن الرجل أصح لنا عن معتقده الباطل، وأنه يعتقد أن أحكام الله رجعية وأن أحكام الله تخلف وأن أحكام الله وحشية وأن أحكام الله قسوة وأن أحكام الله تتعارض مع حقوق الإنسان، فهذا كفر اعتقاد وليس كفر عمل، واضح هذا الكلام؟ إذن لا بد هنا من فهم المسألة على هذا الأساس. واحد يقول طيب يعني هذا الكلام نفهم منه أمورا كثيرة، أقول نعم، أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليست كما نفهم نحن أنها خاصة بالملك أو برئيس الجمهورية، فالبعض إذا تكلم في مسألة الحاكمية لا يتكلم إلا عن شخص واحد، ونحن نقول إن أهل السنة والجماعة ما كانوا يقصدون التكلم عن شخص الحاكم، فإن الله سبحانه لما قال ومن لم يحكم، هذا النص عام ولا خاص؟ هذا نص عام، من؟ فحاجب المحكمة الذي يقول إن قطع يد السارق وحشية وظلم ومناهض لحقوق الإنسان وهو يعلم أن الله حكم بقطع يد السارق، هذا مرتد خارج من ملة الإسلام وهو حاجب، يقول محكمة فقط. إذن المسألة ما لها علاقة بالوظيفة، هنا مسألة تتعلق بالعقيدة. يوسف عليه السلام تولى مسؤولية كبيرة في دولة كافرة، كان ملك مصر لا يدين بالإسلام، ويوسف عليه السلام تولى وزارة الخزانة بأكملها، ما نستطيع أن نقول أن يوسف عليه السلام كفر بمجرد أنه تولى منصبه. العبرة بمعتقد يوسف عليه السلام، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي، ولذلك لما تعرض يوسف عليه السلام للحكم هنا وجب عليه أن يحكم بشرع الله، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا حكمهم هم، وهذه كانت مكيدة يعني كادها الله ليوسف عليه السلام حتى يفلت من الحكم بغير ما أنزل الله، قال إحنا مش هنحكم فيكم، أنتم اللي هتحكموا، عارف أنهم يحكمون شرع الله إخوته، فإنهم أبناء يعقوب عليه السلام، ولذلك قال إحنا مش هنحكم فيكم، إيش أنتم اللي اختاروا، لو طلع كلامكم كذب وأخوكم سارق تحكموا فيه بإيش، وإحنا هننفذ الحكم كله عليه، فحكموا فيه بحكم الله في شرعتهم أن الذي يسرق يؤخذ عبدا في مقابل سرقة. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ربنا قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لو حكم شرع الملك ما كان يحق له أن يأخذ أخاه، ولكن الله سبحانه كاد ليوسف عليه السلام هذه المكيدة حتى يحكم بشرع الله في هذه المسألة. فهذا مثال لرجل تولى ولاية في حكومة لا تدين بالإسلام ولكنه حكم شرع الله سبحانه. فالقاضي الذي يتولى القضاء يجب عليه أن يحكم بشرع الله، وإلا دخل كذلك هو في الوعيد. فإن حكم بغير شرع الله وهو يعلم أن شرع الله حق فهذا كفر كفر عمل، وإن حكم بغير شرع الله بغير شرع الله ويرى أن القانون الوضعي أفضل من حكم الله ويرى أن قوانين البشر أفضل من شريعة الله أو يتهم شريعة الله بأنها تخلف ورجعية أو أنها لا تصلح فهذا كفره كفر أكبر. وليس الكلام خاصا لا برئيس الدولة ولا برئيس الوزراء ولا بوزير الداخلية ولا بوزير الحربية، ما في حربية الآن، ولا بوزير الدفاع ولا بوزير الصحة ولا بوزير النقل ولا بعض. وهنا تسمع تخبطا غريبا بين الناس في بلادنا، منهم من يقول لا نحن نكفر الحاكم فقط رئيس الجمهورية. ليه؟ يقول لك عشان هو المسؤول. هذا حتى بالنسبة للنظم المطبقة ليس بصحيح، فعندهم السلطات ثلاث، عندهم سلطة تشريعية وعندهم سلطة تنفيذية وعندهم سلطة قضائية. ومن أي السلطات الثلاث يعتبر رئيس جمهورية؟ يعتبر من السلطة التشريعية؟ لا، يعتبر من السلطة التنفيذية، ما هو من السلطة التشريعية. هذا هو المفترض في النظام المستورد. أنا أتكلم الآن عن واقع الأمور، أتكلم عن النظام كنظام. يعني النظام المستورد هذا هو أن المجلس التشريعي إنما هو مجلس البرلمان، أو يسمونه هناك أسماء أخرى شيوخ والكونغرس وما إلى ذلك، أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب، هذا هو مجلس التشريع. هذا المجلس وظيفته أن يشرع القوانين ويوافق عليها. السلطة القضائية مطالبة بتنفيذ هذه، مطالبة بالقضاء بالحكم بهذه القوانين. السلطة التنفيذية وظيفتها تنفيذ هذه التقسيمة، الأنظمة الموجودة في العالم الآن بصفة عامة. فتجد من يقول لك لا نحن نكفر رئيس الجمهورية فقط لأنه هو المسؤول الأول والأخير، وهناك من يقول لك لا نحن ندخل معه وزير الداخلية والدفاع لأن هؤلاء يقومون على حماية النظام القائم على القانون الوضعي، وأما وزير المواصلات فلا دخل له في المسألة. وهناك من يقولون لا لا. طيب يا جماعة، الآن نائب رئيس الجمهورية عندكم مسلم، فإذا مات رئيس الجمهورية ورقية يكفر بالترقية نائب رئيس الجمهورية، يكفر بالترقية من نائب رئيس إلى رئيس عندما يرقى يكفر؟ هذا معيار عند أهل العلم يكفرون بالترقية؟ هذا ما نعرفه عن أحد من أهل العلم أبدا، أن المنصب إذا انتقل الإنسان من منصب إلى منصب أعلى أو أدنى أنه يكفر لمجرد الانتقال من منصب إلى منصب. بل أرى أن أقوال المكفرين للكل أقرب إلى العقل والنظر من أقوال الذين يكفرون بالهوى أو بالتعيين. واحد يقول خلاص هذا تبع هؤلاء وهذا تبع هؤلاء، وتصير المسألة بعد ذلك مسألة نزاع، لا هذا يكفر أيضا لأنه هو يفعل والثاني لا يفعل. مسألة لا، ما ضابطها؟ وربنا ما قال إن الرئيس الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، ولم يقل إن الملك الذي لا يحكم بما أنزل الله كافر، وإنما قال ومن، ومن هذا من ألفاظ العموم. وحكم معناه أنه صدق في كل من أطلق حكما، ولذلك القسم الثالث من الحاكمين بغير ما أنزل الله عند أهل السنة تتصورون من هم؟ أتعرفون من هم؟ إنهم الفقهاء والأئمة الذين أطلقوا أحكاما حتى وإن لم ينفذوها. فمسألة الحكم ما عندها علاقة بتنفيذ الحكم. بعض الناس يفهم أن الحكم يعني نفذ حكما أو قضى حكما وأبرمه وأقامه في الواقع، ما هو بشرط. فكانوا يعتبرون أن الرجل من الأئمة إذا قال مثلا قولا يخالف حكم الله سبحانه في الحقيقة يعتبرون هذا حكما بغير ما أنزل الله. نمثل بمسألة واضحة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يشترط الولي في النكاح. إذن ما هو حكم أبي حنيفة في مسألة الولاية في النكاح؟ حكمه أنه لا يشترط الولي في النكاح، وأنه يصح النكاح بدون ولي. فما هو حكم الله سبحانه في هذه المسألة الحقيقي؟ حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. فأبو حنيفة في هذه المسألة رحمه الله حكم فيها بغير حكم الله سبحانه. واحد يقول إيش، أبو حنيفة ما كانش رئيس جمهوري ولا كان أمير ولا ملك، لا يشترط في الحاكم أن يكون أميرا ولا أن يكون واليا، فكل من أطلق حكما فهو حاكم، كل من أطلق. لذلك قلنا الذي يقول إن قطع يد السارق تخلف، إن قطع يد السارق يتعارض مع حقوق الإنسان، هذا أطلق حكما، وهذا الحكم لا يقتصر هو فيه على مجرد الحكم، بل هو معترض على حكم الله أصلا. لذلك فمسألته عقدية وليست عملية، فإنه يقول إن قطع يد السارق وحشية، الذي يرمي حكم الله بأنه وحشية هذا يتعارض مع أصل الاعتقاد أو لا يتعارض؟ يتعارض. إذن هذا لا يمكن أن يتفق مع أصل الإيمان بوجه من الوجوه إطلاقا. تؤمن أن الله حكم عبد وفي نفس الوقت تصف حكمه بأنه تخلف وتصف حكمه بأنه لا يصلح، إذن هذا رد لأصل إيمانك وإقرارك. وقلت إن هذا لو حصل من أدنى 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 موظف في بلادنا فإنه يخرج من الملة بهذا الحكم، ما دام يعلم أن هذا حكم الله سبحانه، قطع يد السارق حكم الله، هو يصفه بأنه وحشية وتخلف. أما من قال نعم هو حكم الله، ولكن يا جماعة لا يمكننا إقامته الآن، فالموانع أمامنا كبيرة جدا. نقول شرع الله لا يبيح لكم أن تعطلوا حدوده لمجرد أن تعتذروا بأن الظروف لا تسمح، والأولى أن نعترف بذنبنا وأن نقول نحن مفرطون ومقصرون ونستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى، هذا قد يبرئكم من الكفر الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. أما مسألة أننا نقول نحن في خير ونحن في كذا ونحن في تقدم ونحن في رقي، هذا كلام ما ينبغي ممن يقر بأحقية شرع الله للتطبيق. لذلك عندما أعود وأقول إن كثيرا من الاعتذارات التي نسمعها ممن يعطلون الشرع تشبه اعتذارات المنافقين، ففيهم صفات كثيرة جدا من صفات المنافقين، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما الأحكام الوضعية فبمجرد الموافقة عليها يتم تنفيذها، وأما أحكام الله فإنها حتى تطبق لا بد أن تطبق لمدة 5 سنين 10 سنين، أي في الأدراج تطبق، فيطبقونها ويضعونها في الأدراج وتنحل الدورة وتعقبها دورة وتنحل الدورات ويعقبها دورات، وما زالت الأوراق مطبقة عندهم، شرع الله مطبق. على رأي بعض أصحاب العمائم أصلح الله حالهم يقولون يا جماعة شرع الله مطبق، هو فعلا مطبق لكن في أدراج مجلس الشعب منذ عشرات السنين وهو مطبق. هذا صحيح وهم صادقون في هذا القول، لكن ليس على المعنى الذي أرادوه. فلا يشك إنسان عند عينين عند عقل أن شرع الله معطل وأن أكثر شرع الله سبحانه بعيد عن حياتنا. نعم هناك أحكام شرعية باقية والإنصاف يقتضي أن نقول ذلك، ولكن لا الجزء الذي حكموا الشرع فيه حكموه نتيجة اقتناعهم به، ولا الجزء الذي عطلوا الشرع فيه حكموه أيضا نتيجة كفرهم بالشرع لذاته. المسألة مسألة أهواء ومسألة مصالح شخصية، وكل يريد أن يبقى مكانه. فكنت دائما أقول لإخواني الذين يقولون إن الحكام يأخذون الشباب المسلم ويضعونه في السجون. كنت أقول لهم يا أخي في الحقيقة أكثر الحكام هم عباد كراسي، هم عباد كراسي. كيف هذا الكلام؟ يعني هو عندما يأخذ الشيوعيين في فترة من الفترات ويسجنهم ليس لأنه يحاربهم من أجل كفرهم. هل تستطيع أن تقول عندما أخذ الشيوعيين وسجنهم أنه من أجل أنهم يكفرون بالله اليوم الآخر؟ لا، من أجل أنه شعر في مرحلة من المراحل أنهم خطر على كرسيه، فليست محاربته للشيوعيين من أجل أنه متدين. لا، هذا ليس بصحيح.